قال رحمه الله: فصل: إزالة النجاسة والأشياء النجسة. وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النقص، كما قال النبي صلى الله عليه وآله وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. رواه أبو داود والنسائي. وإذا زالت عين النجاسة طهر المحل ولم يضر بقاء اللون والريح، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم لقوله في دم الحيض: يكفيك الماء ولا يضرك أثره.
سبق أن ذكرنا في الدرس الماضي أن من النجاسات بول الآدم الكبير والصغير، الذكر والأنثى، الصغير الرضيع والصغير غير الرضيع. المصنف هنا الآن يذكر ما يتعلق بإزالة بول الغلام الذكر الرضيع، فيقول: وبول الغلام الصغير الذي لم يأكل الطعام لشهوة يكفي فيه النظر. والمقصود بالغلام الصغير هنا الذي لم يتم العامين، لم يتم العامين، لأن من حين المولد إلى العامين هذا سن الرضاعة. قال تعالى: والوالدات يرضعن أولادهن حولين كاملين. ما دام الطفل في سن الرضاعة يعني في العامين، فإنه إذا ما بال على الشيء يكتفى في إزالة أثر نجاسة البول بالرش. بإيش؟ بالرش. بقوله صلى الله عليه وسلم: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. وهذا الحديث فيه فائدة أخرى لا علاقة لها بموضوع النجاسة، لكن تحتاجها أثناء الكلام عن الغسل. ما هي هذه الفائدة الأخرى؟ وهي بيان أن الغسل يختلف عن مجرد صب الماء. على ترون أن الرسول صلى الله عليه وسلم فرق بين بول الغلام الذكر الرضيع وبين بول الجارية الرضيعة، فقال: يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام. فلو كان الغسل هو مجرد الرش وصب الماء لما كان هناك فرق بين إزالة نجاسة بول الغلام الرضيع وبين نجاسة إزالة بول البنت الجارية الرضيعة. فدل ذلك أن الغسل صب للماء مع إمرار باليد على المحل، يعني فرك، يعني دعك، هذا هو الغسل، ليس مجرد صب ماء. سيأتي إن شاء الله ذكر هذه الفائدة المتعلقة بهذا الحديث في باب صفة الغسل. ثم ذكر مسألة أخرى، وهي مسألة أن إزالة عين النجاسة كافية في الحكم بطهارة المحل حتى ولو بقي في المحل أثر، بشرط أن يكون هذا الأثر لم يزل بعد الغسل أو بعد محاولة إزالة النجاسة. فلو أنت أزلت النجاسة من المحل وبقي في المحل رائحة أو بقي أثر تغير لون، فإن هذا لا يضر. لحديث خولة بنت يسار أنها سألت الرسول صلى الله عليه وسلم عن الثوب يقع عليه شيء من دم الحيض، فقال: اغسليه ولا يضرك أثره، ولا يضرك أثره. فهذا الحديث دليل أن الإنسان بعد أن يغسل محل النجاسة ويحاول إزالة عينه ويذهب العين، فإن بقاء الأثر لا يضر، فإن بقاء الأثر لا يضر. أما في النجاسات التي يمكن إزالة أثرها فنقول: لا، أزيلي الأثر، أزل الأثر. لكن إذا لم يمكن أو تعثر ذلك، فإن نقول: لا يضرك عندها الأثر، فاتقوا الله ما استطعتم. طيب، باب صفة الوضوء، يقرأ الأخ.
باب صفة الوضوء، وهو أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها.
أن ينوي رفع الحدث
أن ينوي رفع الحدث أو الوضوء للصلاة ونحوها، والنية شرط لجميع الأعمال من طهارة وغيرها، لقوله صلى الله عليه وآله وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى، متفق عليه. ثم يقول: بسم الله، ويغسل كفيه ثلاثا، ثم يتمضمض ويستنشق ثلاثا بثلاث غرفات، ثم يغسل وجهه ثلاثا ويديه إلى المرفقين ثلاثا، ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه، ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة، ثم يدخل سباحتيه في صماخي أذنيه، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما، ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا ثلاثا. هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وآله وسلم، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، وأن يرتبها على ما ذكر الله تعالى في قوله: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق، وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم إلى الكعبين، وأن لا يفصل بينهما بفاصل طويل عرفا، بحيث لا ينبني بعضه على بعض، وكذا كل ما اشترطت له الموالاة.
قوله: باب صفة الوضوء، أي هذا الباب المتعلق بذكر أحكام الوضوء، والباب هو الفتحة التي تنفذ إلى شيء آخر. الباب هي الفتحة التي تنفذ إلى شيء آخر، التي ينفذ منها إلى شيء آخر. فكانه لما وضع باب كانه يقول: نحن الآن ننتقل من شيء إلى شيء آخر تحت كتاب الطهارة، يعني انتقلنا الآن من مجموعة مسائل متعلقة بموضوع إلى مجموعة مسائل متعلقة بموضوع آخر تحت باب الطهارة. فهذا باب صفة الوضوء، أي يذكر فيه من الأحكام والمسائل ما يتعلق بصفة الوضوء، والعلماء رحمهم الله يقولون: الوضوء بالضم اسم للأفعال، والوضوء بالفتح اسم للماء الذي يستعمل في الوضوء، صفة الوضوء كصفة أي عبادة من العبادات تبدأ فيها بالنية، وهي القضية الأولى التي ذكرها المصنف رحمه الله تحت صفة الوضوء. لا بد من استحضار النية، أن تستحضرها في قلبك. النية محلها القلب، والتلفظ بها بدعة، فلا بد أن تستحضر حينما تريد أن تتوضأ أنك تقصد بالوضوء رفع الحدث أو استباحة الصلاة أو استباحة فعل العبادات التي تحتاج إلى طهارة، الوضوء. إذن لابد من استحضار النية. فلو أنك توضأت على حسب العادة، يعني غسلت هذه الأعضاء على طريقة الوضوء على حسب العادة، أو غسلت هذه الأعضاء هكذا بدون استحضار النية، فإن وضوءك غير شرعي، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. إذن لابد من استحضار النية في أول الوضوء. هذه المسألة الأولى. والحال في الوضوء كالحال في أي عبادة، كل العبادات تحتاج فيها إلى النية، حتى الحج والعمرة لابد فيها من النية. فإن قيل: هل يتلفظ بالنية في الحج والعمرة؟ الجواب: لا. فإن قيل: كيف هذا والحاج حينما يدخل في النسك يقول: لبيك اللهم حجا، أو لبيك اللهم عمرة متمتعا بها إلى الحج، أو لبيك اللهم عمرة؟ فنقول: هذا إهلال وليس بنية، بدليل أنه يكرره من السنة، أن يكرره وأن يقوله كلما ينزل منخفضا أو يعلو مرتفعا، كلما ينزل واديا أو يعلو جبلا، كما كان الرسول صلى الله عليه وسلم يفعله. فلو كانت نية لما كرره، فدل ذلك أنه ليس بنية، إنما هو إهلال، وأن النية عند الإحرام هو ما ينعقد عليه القلب من نية الدخول في النسك المعين. من نية الدخول في النسك المعين. إذن الأصل واحد، نقول كل العبادات لا يشرع فيها التلفظ بالنية، والتلفظ بالنية بدعة، التلفظ بالنية بدعة. وبعض من ابتلي بالوسوسة في أثناء العبادة في أول العبادة يزعج نفسه ويزعج الناس بهذه الوسوسة، فيكرر التلفظ بالتكبير ويكرر التلفظ بالنية، وهذا كله من الوسوسة، وهذا كله من الوسوسة التي لا يحسن للإنسان أن يلتفت إليها. وإذا ما مشى فيها فإنما ذلك إما لغلبة الشيطان على نفسه أو لقصور وضعف في النفس البشرية، عليه أن يتغلب على هذا وأن لا يطاوع نفسه في هذا الأمر، أن لا يطاوع نفسه في هذا الأمر. سيأتي إن شاء الله ذكر أمور أخرى مساعدة لمن ابتلي بالوسوسة. الأمر الثاني بعد النية أن يقول بسم الله، أن يذكر اسم الله على أول الوضوء. والدليل حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا صلاة لمن لا وضوء له، ولا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه. هذا الحديث اختلف العلماء في تصحيحه وتضعيفه، والذي رجحه بعض أهل العلم أنه حديث صحيح، أنه حديث حسن بمجموع الطرق، أنه حديث حسن بمجموع الطرق. حتى إن ابن أبي شيبة يقول فيما نقله عنه ابن حجر في التلخيص الحبيب، يقول: ثبت عندنا أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا وضوء لمن لم يسمي الله عليه. وهناك حديث أيضا ورد عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: توضأوا على اسم الله، توضأوا على اسم الله. فدل ذلك أن من الأمور المطلوبة في الوضوء تسمية الله عز وجل. وهل ذكر اسم الله على الوضوء شرط أو واجب أو سنة مستحبة؟ هل ذكر اسم الله على الوضوء شرط أو واجب أو سنة مستحبة؟ ظاهر الحديث لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه أن اسم ذكر اسم الله على الوضوء شرط، فلا يصح الوضوء بدون ذكر اسم الله. فلو تركه الإنسان جاهلا أو ناسيا أو متعمدا بطل وضوءه. ولكن العلماء رحمهم الله لما رأوا أن الرسول صلى الله عليه وسلم توضأ في مرات كثيرة، ونقل الصحابة صفة وضوءه صلى الله عليه وسلم ولم يذكروا فيه اسم الله، قالوا: هذه قرينة صارفة من الشرطية إلى الوجوب. وقال بالوجوب أحمد وإسحاق وآخرون من أهل العلم، فقالوا: ذكر اسم الله على الوضوء واجب وليس بشرط، فمن تركه عمدا بطل وضوءه، ومن تركه نسيانا أو جهلا وضوءه صحيح. وذهب جمهور أهل العلم إلى أن ذكر اسم الله على الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب. قالوا: والدليل أن الرسول صلى الله عليه وسلم علم أم سلم الغسل، والغسل طهارة كبرى تغني عن الوضوء، ولم يذكر لها التسمية، فقال: يكفيك أن تحسي الماء على رأسك 3 حسيات، ثم تفيض الماء على شقك الأيمن وعلى شقك الأيسر، فإذا أنت قد طهرت. وتأخير البيان عن وقت الحاجة لا يجوز. فقالوا: هذا دليل على أن ذكر اسم الله على الوضوء ليس بواجب، إنما هو مستحب، إنما هو مستحب. ويؤيدهم في هذا أن الذين وصفوا وضوء الرسول لم يذكروا التسمية فيه، ومعلوم أن التسمية لو كانت واجبة لذكرت. وقالوا أيضا: لم يذكرها الله سبحانه وتعالى في الآية، فقال تعالى: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى آخره، ولم يذكر التسمية، ولو كانت واجبة لذكرت في الآية. فاستدلوا بهذه القرائن على أن ما ذكر في الحديث إنما هو على باب الاستحباب لا على باب الوجوب، لا على باب الوجوب. وهذا هو الظاهر، هذا هو الظاهر عندي والله أعلم، أن ذكر اسم الله على الوضوء من الأمور المستحبة، ليس بشرط ولا بواجب، ليس بشرط ولا بواجب، كما هو قول جمهور أهل العلم والله أعلم. بعد التسمية يغسل كفيه في الوضوء، يغسل كفيه، وغسل الكفين في أول الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب بإجماع أهل العلم. غسل الكفين في أول الوضوء سنة مستحبة وليس بواجب بإجماع أهل العلم. بعد غسل الكفين يغسلها إن شاء مرة وإن شاء مرتين وإن شاء ثلاثة. كل هذا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم. وذهب جماعة من أهل الحديث إلى أنه يجب غسل اليدين في الوضوء الذي يكون بعد الاستيقاظ من النوم، في الوضوء الذي يكون بعد الاستيقاظ من النوم، لما ثبت في الحديث عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال: إذا قام أحدكم من نومه فلا يغمس يده في الإناء حتى يغسلها ثلاثا فإنه لا يدري أين باتت يده. جاءت رواية لهذا الحديث أنه ذكر غسلها ثلاثا يعني في الوضوء، يعني في أول الوضوء، لا لا، جاء في الحديث حتى يغسلها ثلاثا، حتى يغسلها ثلاثا. فبعض العلماء حمل هذا الغسل على أنه من الوضوء حال الاستيقاظ، فقال يجب غسل اليدين حال الاستيقاظ من النوم قبل غمسها في الإناء. فإذا أراد أن يتوضأ فيكون هذا الغسل للكفين إيش؟ واجب. وذهب آخرون من أهل العلم إلى أن غسل اليدين في أول غسل اليدين بعد الاستيقاظ من النوم أنه واجب مستقل لا علاقة له بالوضوء، لا علاقة له بالوضوء، إنما هو واجب مستقل لمن أراد أن يغمس يديه داخل الإناء، لمن أراد أن يغمس يديه داخل الإناء. ونحن في هذه الأيام نصل عن طريق الحنفية صنبور الماء وهو لا يحوجنا إلى غمس اليدين، لكن قد يحصل هذا إذا ما كنا في البرية أو في سفر أو نحو ذلك، فنقول إذا استيقظت من النوم يجب عليك أن لا تغمس يديك داخل الإناء، إنما تغسل يديك قبل غمسها في الإناء، تغسلها ثلاثا قبل غمسها في الإناء. خلاص. بعد غسل اليدين تتمضمض وتستنشق، تتمضمض وتستنشق، والمضمضة إدخال الماء داخل الفم وإدارته ثم مجه، ثم مجه إلى الخارج، دفعه إلى الخارج. وأكثر الروايات تدل أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة، نفس الكف يأخذ جزء منه للفم وجزء منه يستنثر منه صلى الله عليه وسلم. وعليه فقد نص العلماء أن السنة في المضمضة والاستنشاق أن تكون بكف واحدة. والدليل على أن المضمضة والاستنشاق واجبة من واجبات الوضوء أن المضمضة والاستنشاق تتعلق بعضوين في الوجه، والله أمر بغسل الوجه، ولا يتم غسل الوجه إلا بغسل الفم والأنف، وما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب، ما لا يتم الواجب إلا به فهو واجب. وبما أن الله في الآية أمر بغسل الوجه، وبما أن الأنف والفم من الوجه، فلا يتم غسل الوجه إلا بغسلهما، فغسلهما واجب. دليل آخر أن كل الذين وصفوا وضوء الرسول صلى الله عليه وسلم ذكروا المضمضة والاستنشاق. دليل آخر أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: إذا توضأ أحدكم فليستنثر، من توضأ فليستنثر، والاستنثار إخراج الماء من الفم، من الأنف، استخراج الماء من الأنف، ولا يتم إخراج الماء من الأنف إلا بعد إدخاله، وإدخاله هو الاستنشاق. فإذا تذكرنا أن الرسول إنما كان يتمضمض ويستنشق بكف واحدة سويا، فدل ذلك على وجوب المضمضة والاستنشاق. إذن المضمضة والاستنشاق واجبة من واجبات الوضوء. إن شاء تمضمض واستنشق مرة، إن شاء تمضمض واستنشق مرتان، إن شاء تمضمض واستنشق ثلاثة، ثم يغسل وجهه ثلاثة. والوجه من منابت شعر الرأس إلى منابت شعر اللحية، ومن شحمة الأذن إلى شحمة الأذن، هذا هو الحد الوجه عند أهل العلم، يغسله ثلاثة. يغسله ثلاثا، ثم بعد غسل الوجه يغسل يديه إلى المرفقين، والمرفقين العظمين الناتئين تحت العضد وفوق الساعد، وفوق الساعد، فوق الساعد العظمين الناتئين على الطرفين. والله عز وجل يقول: فاغسلوا وأيديكم إلى المرافق، فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق. فتغسل اليد، واليد التي تغسل هنا من طرف الأصبع الوسطى إلى المرفقين. فغسل الكفين هنا واجب، غسل الكفين مع سائر اليد واجب، لأنها كلها تسمى يد. إذا اليد من طرف الوسطى إلى المرفقين، فيغسلها الإنسان مرة واحدة فتكون هذه غسلة، ثم يغسلها الثانية أو الثالثة، لما ورد عن الرسول أنه توضأ مرة مرة، وتوضأ مرتين مرتين، وتوضأ ثلاثا ثلاثا، يبدأ باليمنى ثم اليسرى. ونبه العلماء رحمهم الله إلى أن الغسلة هي التي يستوعب فيها العضو، فلو أن إنسانا أخذ شيئا من الماء وصبه على اليد ولم يستوعب بهذا الماء اليد، فإن هذه لا تعتبر غسلة. فإذا لم يستوعب اليد إلا بكفين أو ثلاثة من الماء، فإن هذه الثلاثة الكفوف التي أخذها من الماء وصبها على اليد واستوعب بها اليد تكون غسلة، تكون غسلة واحدة. يعني لو فرضنا إنسان أخذ ماء وصبه على يده ولكن لم يستوعبها، نقول هذه ليست غسلة، زيد، فيزيد ماء ألين غرفة أو غرفتين واستوعبها بعد غرفتين أو ثلاث، نقول بعد ثلاث غرفات هذه غسلة. إذن الغسلة هي ما يحصل فيه استيعاب العضو. وتنبهوا أن في هذه الغسلة لليد لابد من غسل الكف مع الساعد إلى المرفقين، مع الذراع إلى المرفقين، فهمتم؟ لابد من ذلك واستيعابها، فإذا استوعبتها كانت غسلة. فلو أن إنسانا لم يستوعب غسل اليد إلا بأربع غرفات مثلا، نقول هذه غسلة واحدة. وين أخذت أربع غرفات؟ هذه غسلة واحدة، لأنك بثلاث غرفات لم تستوعب اليد، لأنك إنما استوعبتها بأربع، فهذه الأربع غرفات هي غسلة واحدة. فإن أردت الاقتصار عليها فبها، إن أردت الزيادة تزيد وتغسلها مرة ثانية بأربع غرفات إذا لم تستوعبها إلا بأربع غرفات. واضح هذا؟ طيب، ثم بعد ذلك يمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه. الله سبحانه وتعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم، وامسحوا برؤوسكم. فذكر في الرأس المسح، فذكر في الرأس المسح. مسح الرأس ثبتت فيه خمس سنن أو صفات مختلفة. الصفة الأولى أن تبدأ أن تأخذ ماء بكفك وتطرحه ثم تمسح الرأس، مبتدئا بأول الرأس من جهة الوجه حتى تعود إلى القفاء، ثم تعود من القفاء إلى الأمام، ثم تدخل إصبعيك الشاهدين داخل الأذن وتجعل الأصبعين الإبهامين على صوان الأذن وتديره عليه دون أن تأخذ ماء جديد للأصبعين. هذه الصفة الأولى في مسح الرأس. الصفة الثانية عكسها، تبدأ من مؤخرة الرأس وتنتهي بالمقدمة ثم تعود إلى المؤخرة، هذه الصفة الثانية. الصفة الثالثة أن تأخذ الماء وتطرحه ثم تمسح على رأسك بحسب صب الشعر، فلا تحرك الشعر عن محله، هذه يناسب المرأة التي تريد أن تمسح رأسها وعلى شعرها تسريحة وتمسح على جهة التسريحة وتعمم جميع الشعر، هذه الصفة الثالثة، هذه الصفة الثالثة. الصفة الرابعة، الصفة الرابعة أن يكون على رأسك عمامة فتمسح على العمامة، تمسح على العمامة. الصفة الخامسة أن يكون على رأسك عمامة تستطيع أن تحترها، يعني تكشفها شوي، فتمسح على ناصية الشعر ثم تكمل على العمامة، ثم تكمل على العمامة. وحكم الخمار كحكم العمامة. هذا عمامة ولا خمار؟ الشماغ والغترة خمار، خمار حكم العمامة في المسح عليه إذا أردت. خلاص؟ فإما أن تمسح عليه وإما أن تمسح على الناصية ثم تكمل عليه. ورد الصفة السادسة أنك تأخذ ماء وتضعه على رأسك حتى يسيل الماء على وجهك. هذه الصفة السادسة، ولكن في السند شيء من الكلام، بعض أهل العلم حسنها، فإن ثبت هذا الحديث فهذه صفة سادسة. إذن عندنا في صفة مسح الرأس كم صفة؟ ستة صفات، خمسة ثابتة والسادسة فيها نظر، بعض أهل العلم أثبتها حسنها. أعيدها؟ نعم. والذي ثبت المسح على العمامة والخمار. أما القلنسوة، تعرفون إيش هي القلنسوة؟ ها؟ لا، القلانس ما هي كذا. القلانس غطاء الشعر المتصل بالثوب زي البرنس، ها؟ زي الثياب المغربية زي البرنس، تنحط كذا وتكون في عمامة وتنحط عليه. فهذه سهلة، ما ورد فيها شيء. الذي ورد على العصائب اللي هي العمائم والخمار، الذي ورد على العصائب اللي هي العمائم والخمار. إذن عندنا خمسة صفات ثابتة، أعيدها، في مسح الرأس. الصفة الأولى أن تبدأ بمقدمة الرأس وتنتهي إلى المؤخرة ثم تعود إلى المقدمة. الصفة الثانية أن تبدأ بالمؤخرة إلى المقدمة ثم تعود إلى المؤخرة. الصفة الثالثة أن تمسح الرأس بحسب صبغ الشعر، حركة الشعر. طبعا في كل الصفات مع مسح الأذن، إدخال الإبهام، إدخال الشهجين في الأذن وتحريك الإبهامين على الصوان الأذن من الخلف، خلاص بدون أخذ ماء جديد لها. الصفة الرابعة أن تمسح على العمامة أو الخمار. الصفة الخامسة أن تمسح على الناصية وتتم على العمامة أو الخمار. الصفة السادسة وجاءت بسند فيه يعني نظر حسنه بعض أهل العلم، أن تأخذ الماء وتصبه على الرأس حتى يسيل الماء على الوجه. خلاص، هذه هي الصفات الواردة في مسح الرأس. طيب، هل يمسح الرأس أكثر من مرة؟ هذه مرة، كل صفة هذه مرة. هل يمسح أكثر من مرة؟ الذي يظهر من الروايات أن الرسول لم يكن يمسح الرأس إلا مرة واحدة، والرواية التي جاء فيها أن الرسول مسح رأسه ثلاث مرات رواية شاذة، خاصة وأن الحديث الذي جاءت به رواية حمران عن عثمان، حمران مولى عثمان عن عثمان بن عفان، رواه الثقات مرة واحدة، فدل ذلك أن الرواية التي جاء فيها ثلاث مرات رواية على الجادة، يعني شاذة، يعني شاذة. خلاص، إذا نقول مسح الرأس إنما يكون مرة واحدة، وهذا الذي قرره ابن قيم الجوزية في زاد المعاد، وبين شذوذ الرواية التي فيها أن الرسول مسح رأسه ثلاث مرات. وطبعا هذا الذي يتناسب مع المسح، هذا الذي يتناسب مع المسح، مدام مسح معناته فيه تخفيف، فلماذا يكرر ثلاث؟ فلماذا يكرر ثلاث؟ قال الشيخ: ويمسح رأسه من مقدم رأسه إلى قفاه بيديه ثم يعيدهما إلى المحل الذي بدأ منه مرة واحدة. عرفنا من الكلام السابق، طبعا هذه الصفات كلها التي ذكرناها لكم ثابتة، ساقها أبو داود رحمه الله في باب صفة الوضوء من سننه في أحاديث تتأملها كلها فيها هذه الصفات، حديث عن الربيع بن المعوذ، وحديث عن ابن عباس، وحديث عن علي، وحديث حمران مولى عثمان، كلها موجودة داخل، وبعضها انفرد به، بعضها عند أصحاب السنن ولم تأتي عند صاحب الصحيح، والآخر اشترك في إخراجه حتى صاحب الصحيح. قال: ثم يدخل سباحتين، هذا الأصبع في اليد يسمى شاهد ويسمى سبابة ويسمى سباح، هذا الأصبع. طبعا نحن نقول خنصر بنصر وسطى سباحة أو شاهد أو سبابة، يقولون سبابة لأن الإنسان حينما يهدد ويسب يقول كذا، قالوا هذه سبابة. يقولون شاهد لأن الإنسان حينما يجلس للتشهد يحركها، وأن الرسول حينما قال اللهم فشك فكان يشير بأصبعه فجعلها للشهادة، فقالوا هذا الأصبع الشاهد. والسباحة لأن الإنسان يسبح بها، يسبح بها أو يبدأ التسبيح بها والعد بها. طيب، قال ثم يدخل سباحتيه في صماخ أذنيه، يعني في الأذن في الداخل، ويمسح بإبهاميه ظاهرهما. خلاص. قال ثم يغسل رجليه مع الكعبين ثلاثا. الكعبين هما العظمين الناتئين في أسفل الساق، أسفل الساق عند ملتقى الساق بالقدم، عند ملتقى الساق بالقدم، العظمين الناتئين في طرفي الساق من جهة القدم. فيغسل قدميه ثلاثا أو مرتين أو مرة واحدة. إن كان يلبس الخف، والخف هو ما يحتذي به الإنسان ويغطي سائر القدم مع الكعبين بحيث يستطيع المشي المتوالي عليهما، بحيث يستطيع المشي المتوالي عليهما. إن كان يلبس الخف فالمشروع في حقه المسح على الخفين، وإن كان يلبس النعال، وإن كان يلبس النعال فله أن يغسل قدميه كما في صفة الوضوء المعتادة، أو أن يرش على النعلين. والعلماء رحمهم الله اختلفوا في هذا، قالوا هل يمسح على النعلين؟ وحينما يقول العلماء المسح على النعلين ما يعنون مثل المسح على الخف، لا، يعنون رش الماء على القدم وفيها النعل. انتبهوا لهذا، حينما يذكر العلماء مثلة المسح على النعلين لا يعنون المسح كالخف، لا، إنما يعنون رش الماء على النعل، رش الماء على النعل على القدم وفيها وعليها النعل. خلاص. طيب، أقول القدم إما أن تغسلها، إما أن تغسلها على الصفة المعتادة في الوضوء، وإما أن تمسح عليها إذا كان عليها خفين، وهذا باب المسح على الخفين، وإما أن ترش عليها إذا كان فيها نعلين وما أردت أن تخرجهما. وطبعا النعال التي نلبسها نحن في العادة سهل خلعها، لكن هناك نعال برباط نسميها إحنا صندل، يكون النعل كالشبك وله في الخلف جلدة تدور حول العقب وتربط من ظهر القدم، وتربط من ظهر القدم، فأصحاب هذه النعال قد يعثر عليهم فكها. فإن أرادوا أثبت بعض العلماء سنة المسح على النعلين بمعنى الرش عليهما، يرش عليهما الماء، بمعنى الرش عليهما يرش عليهما الماء. والعلماء اختلفوا في هذا، فمنهم من ذهب إلى أن المسح على النعلين غير ثابت على الرسول صلى الله عليه وسلم، وحكموا بضعف الأحاديث في هذا، ومنهم من ذهب إلى ثبوت الأحاديث الواردة في المسح على النعلين. الذين ردوا قالوا الأحاديث في أسانيدها كلام، وقالوا ثبت عن الرسول صلى الله عليه وسلم أنه قال ويل للأعقاب، ويل للأعقاب من النار، فأمر صلى الله عليه وسلم من لم يغسل مقدارا صغيرا من عقبيه بالماء أن يعيد الوضوء. فقالوا كيف يشدد الرسول هذا التشديد في القدم ثم يرخص بالنعلين؟ ومن أثبت قال هذه سنة وهذه سنة، من غسل قدميه عليه أن يستوعبهما بالماء، ومن مسح على النعلين مع القدمين بالنعلين فهذا السنة في حقه، ولا تعارض بين السنن. وابن تيمية رحمه الله أثبت مشروعية المسح على النعلين، وحكى الخلاف في ذلك الترمذي، وحكى الخلاف في ذلك الترمذي في السنن. ما قلنا بس الرش هكذا. لو خلعوه ما يضر، حتى الخف يمسح عليه ولو خلعوا ما ينتقض طهارة، فلا يلزم. مثل نقول يلزم، ولو قلنا انه تنتقض الطهارة بالخلع، عرفت؟ مو قلنا احنا فقد الرش، فقد الرش هذا هو الثابت عن الرسول صلى الله عليه وسلم عند من اثبت هذه السنة. اذا القدم فيها كم سنة؟ ثلاث: غسلها كما هو الأصل في الوضوء، المسح على الخفين إذا كان عليها كما ورد في باب المسح على الخفين، المسح على النعلين بمعنى الرش عليهما كما ورد في بعض الأحاديث التي أثبتها بعض أهل العلم. طيب، أيهم أفضل في القدم؟ هل الأفضل الغسل أو الأفضل المسح أو الأفضل الرش لمن لبس النعل او الخف او غيره؟ نقول نحن الافضل غسل القدمين لمن لم يكن يلبس خفا ولا نعلا. اما من كان يلبس خفا فالافضل في حقه المسح على الخف، لاننا لا نعهد ان الرسول صلى الله عليه وسلم وهو يلبس الخف كان يخلعه من اجل الوضوء، بل في الحديث ان المغيرة بن شعبة يقول: توضع رسول الله فاهوى لينزع فهويت لأنزع خفيه فقال: دعهما فإني أدخلتهما على طهارة. مما يدل أن الرسول كان إذا كان يلبس الخف وألبسهما على طهارة أنه كان يمسح عليهم، فالأفضل لمن كان يلبس الخف أن يمسح عليهم. أما من يلبس النعل فنقول النعل على أنواع: من سهل عليه نزع النعل فالأفضل في حقه الغسل، أما من عسر عليه نزع النعل فله أن يأخذ برخصة إيش؟ الرش. ولكن للخلاف في مسألة الرش، للخلاف في مسألة الرش، أنا أرى الأفضل لمن يلبس النعل مطلقا إيش؟ الغسل، خروجا من الخلاف وأخذا إيش؟ للأحوط. ولأننا ننتقل من سنة إلى سنة، ننتقل من سنة إلى سنة، ومن شرط، والعلماء ذكروا شروط الخروج من الخلاف، من ضمنها أن لا يؤدي هذا إلى مخالفة سنة، ونحن هنا لم نخالف سنة، إنما انتقلنا من سنة إلى سنة، واضح؟ طيب، الحديث قلنا الحديث: دعهما فإني أدخلتهما على، لا النعلين لا، ما ورد فيهما. طيب، قال المصنف: هذا أكمل الوضوء الذي فعله النبي صلى الله عليه وسلم، والفرض من ذلك أن يغسل مرة واحدة، مرة مرة مرة، هذا هو الفرض. إذا ما زاد عن المرة إيش؟ مستحب، سنة. قال: وأن يرتبها، كلمة أن يرتبها معطوفة على كلمة والفرض، يصير المصنف يرى أن الترتيب فرض واجب، وهذا هو الصحيح، هذا هو الصحيح. ترتيب أعضاء الوضوء كما هو مذكور في الآية فرض واجب، ترتيب غسل أعضاء الوضوء كما هو مذكور في الآية فرض واجب، والدليل الآية والأحاديث التي وردت في وضوئه صلى الله عليه وسلم، فإنه لم يأتي فيها أن الرسول أخل بهذا الترتيب. فإن قيل أخرج الإمام أحمد وأبو داود في سننه حديثا عن الرسول صلى الله عليه وسلم فيه أن الرسول عليه الصلاة والسلام غسل وجهه، غسل وجهه، غسل كفيه ثم غسل وجهه ثم غسل يديه إلى المرفقين ثم تمضمض واستنشق ثم مسح رأسه ثم غسل قدميه، فهذا الحديث أخل فيه الرسول بإيش؟ بالترتيب، فأخر المضمضة والاستنشاق. فنقول هذا الحديث ليس فيه أن الرسول أخل بالترتيب المذكور في الآية، فإنه غسل وجهه أولا ثم غسل ذراعيه ثم مسح رأسه ثم إيش؟ غسل قدميه ثم غسل قدميه، فليس في الحديث أنه أخل بترتيب أعضاء الوضوء كما ذكرت في الآية، إنما في الحديث تأخير المضمضة والاستنشاق إلى هذا الموضع الذي ورد في الحديث. هذا غاية ما يدل عليه الحديث. إذا ليس في الحديث دلالة إلى أن الترتيب في أعضاء الوضوء ليس بواجب. ليس في الحديث دلالة أن ترتيب أعضاء الوضوء ليس بواجب، إنما فيه أنه يجوز للمسلم أن يؤخر المضمضة والاستنشاق إلى قبيل مسح الرأس فقط. واضح هذا الكلام؟ واضح؟ طيب. قال وأن لا يفصل بينهما، هذا معطوف على قوله إيش؟ والفرض، والفرض من ذلك، يصير كأنه يقول وأن لا يفصل بينهما فرض، اللي يسميه العلماء إيش؟ الموالاة. إذن الترتيب والموالاة عند المصنف واجب وهو كذلك. إن قلت يا أخي ما الدليل على أن الموالاة واجب؟ أقول لك أنا مو بس أديك دليل على أن الموالاة واجبة، أديك دليل على أن الموالاة شرط. أنا أرى أن الموالاة شرط، لا يصح الوضوء بدونه، وأرى أن الترتيب واجب. الدليل ما ذكرته قبل قليل من حديث الرسول صلى الله عليه وسلم أنه رأى رجلا توضأ، فلما أتاه رأى على عقبيه موضعا لم يصله الماء، فقال له الرسول صلى الله عليه وسلم ويل للأعقاب من النار، ارجع وتوضأ. لو كانت الموالاة ليست بشرط، لو كانت الموالاة ليست بشرط لا لقال له الرسول صلى الله عليه وسلم اغسل قدميك اغسل كعبيك، لأنها لو كانت واجبة بس يعذر فيها الجاهل والناس ونكتفى بأمره بغسل العقبين، لكن قال له ارجع وتوضأ، أمره بالوضوء. فدل ذلك أن الموالاة إيش؟ شرط. طيب ما حد الموالاة؟ حدها أن لا تؤخر غسل العضو الذي يليه حتى يجف الذي قبله عند الفقهاء. فهمت هذا الكلام؟ واضح هذا الكلام؟ إذن الموالاة إيش؟ شرط. طبعا الموالاة في كل عبادة بحسبها، في كل عبادة بحسبها. قال وأن لا يفصل بينها بفاصل طويل عرفا، أرجع القضية للعرف، والعرف يعتبر أنك إذا تركت مثلا غسل القدم غسل اليدين اليدين إلى المرفقين حتى يجف الوجه أنك لم توالي بينهما، أنك لم توالي بينهما. مفهوم هذا الكلام؟ طيب. قال وكذا كل ما اشترطت له الموالاة. أقول نعم، إذا ثبت الدليل على الشرطية في العبادة للموالاة فالضابط في كل موالاة بحسبها، بحسب الشرع أو بحسب العرف، والله أعلم. الآن ننتقل للمسألة في وقت بعد عشر دقائق على الأذان. طيب الترتيب من جهة تقديم اليسرى، تقديم اليمنى على اليسرى، فلو قدم اليسرى على اليمنى يقول العلماء أخل بالسنة فقط ووضوءه صحيح، إذا فعل هذا جهلا أو نسيانا، إذا فعل هذا جهلا أو نسيانا، بل بعضهم يقول حتى ولو فعله عمدا لأنه يجعل هذا من المستحبات، بعضهم يجعل هذا من المستحبات. وكما ترون ليس في الآية ولا في الأحاديث شيء يقضي بالشرطية. نعم في الأحاديث ما يدل على الوجوب، في الأحاديث ما يدل على الوجوب، أعني وجوب تقديم اليمين على اليسار، لأن الآية أمرت بالوضوء، فقال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم على الكعبين، فأمرت بغسل اليدين على الإجمال، فجاء فعل الرسول للوضوء بيانا لهذا المجمل. وقلنا نحن في درس الأصول أن فعل الرسول صلى الله عليه وسلم إذا وقع بيان لمجمل واجب فهو على الوجوب، يأخذ حكم المبين. فعل الرسول للوجوب كان يقدم اليمين على اليسار، كان يقدم اليمين على اليسار، ولم ينقل أنه أخل به مرة. فمداومة الرسول على تقديم اليمين على اليسار دليل على وجوب تقديم اليمين على اليسار، وعليه يكون تقديم اليمين على اليسار واجب. من تركه جهلا أو نسيانا صح وضوءه، ومن تركه عمدا بطل وضوء على هذا التقرير، إلا إذا صح الإجماع الذي حكاه بعضهم أنهم أجمعوا أن تقديم اليمين على اليسار اليسار على اليمين لا يخل بالوضوء ولو ترك عمدا. إذا صح هذا الإجماع فعن والرأس، وإلا من حيث الدليل فالدليل يدل على وجوب تقديم اليمين على اليسار، فمن ترك الترتيب عمدا بطل وضوءه. والدليل على البطلان أنه أوقع عبادة على غير الصفة التي علمنا إياها رسول الله صلى الله عليه وسلم، والرسول يقول من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. فهمت هذا التقرير؟ وعليه نقول من قدم اليسار على اليمين جهلا أو نسيانا وضوءه صحيح، من قدم اليسار على اليمين عمدا بطل وضوءه، لأن عندنا ترتيب اليمين تقديم اليمين على اليسار واجب وليس بشرط، وليس بشرط. هذا إذا قلنا بالوجوب. أما إذا قلنا بمجرد الاستحباب فلو فعل هذا عمدا فأيضا وضوءه صحيح والله أعلم. هي الرجلين والقدمين. خلاص يلا نسمع أسئلة. طيب نقف هنا، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم، والآن نستمع للأسئلة.
جزا الله الشيخ خير الجزاء على ما بين وفصل، ونسأل الله عز وجل أن ينفعنا والسامعين بما سمعنا، إنه ولي ذلك والقادر عليه. ونستأذن شيخنا في عرض بعض الأسئلة المتعلقة بالدرس وربما شيء من خارج الدرس. سائل يا شيخ حميد، ولكنه يتناول بعض العصيرات وبعض الأطعمة اللينة، فكيف يكون غسل بوله إذا وقع على الثوب؟
الطفل، الجواب، الطفل دون العامين هو في سن الرضاعة، بمعنى أنه لا يكون الغذاء الأصلي والرئيس له إلا الحليب، فقد يأكل الطفل بعد السنة فاكهة، يأكل رز مهروس، يأكل لحم مهروس، يأكل كذا، لكن تبقى الوجبة الرئيسة له هي إيش؟ هي الحليب، لأنه في زمن الرضاعة، فلا يضر إذن ما دام في العامين أكله أي شيء غير الحليب، لأنه ما دام في العامين فالوجبة الرئيسية بالنسبة له هي الحليب، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا أخ يسأل يقول كيف الجمع بين ما ذكرتم أنه يكرر التهليل في كل انخفاض وارتفاع، وبين ما ورد أنه يسبح ويكبر في كل ارتفاع وانخفاض؟
هذا وهذا سنة، الرسول كان يهل ويكبر ويسبح ويهلل عند كل وادي وعند كل تل أو جبل، هذا سنة وهذا سنة، هذا الجمع. فائدة على الهامش، طريقة أهل الحديث في مثل هذه المواضع، ما دام الأمر ممكن يحصل بهذا أو بهذا فهم يقولون كل حديث يجري على وجهه ولا يعارضون، يقولون هذا سنة وهذا سنة، هذه الطريقة العامة عند أهل الحديث دائما، ولا يضربون النصوص بعضها ببعض، خلاص يقولون هذا سنة وهذا سنة.
أحسن الله إليكم. وهذه أشبه أخوات تسأل تقول إذا وضعت المرأة الزيت على رأسها ثم توضأت، فهل يحول الزيت عن وصول الماء إلى الرأس؟
الجواب لا، لا يمنع الزيت وصول الماء إلى الرأس، وهذا الأمر من الأمور التي يعني يتكرر حدوثها حتى في زمن الرسول صلى الله عليه وسلم، والرسول كان يعلم أن النساء يضعن الزيت على رؤوسهم، بل والرجال يضعن الزيت على رؤوسهم، والوحي كان ينزل فلم يمنع من ذلك، وهذا من الأمور التي يعني يكثر حدوثها ودورانها، فسكوت الشرع وإقراره على هذا دليل على جوازه. فمسح الرأس عليه الحناء أو عليه الزيت أو على الوجه الورد أو الزعفران أو نحو ذلك كله لا يمنع من الماء ولا يمنع من صحة الوضوء، والله أعلم. نعم نعم، ذكر لي بعض النساء أن هناك صبغة توضع في الشعر اسمها الميج أو الميج، هذه الصبغة تلون الشعر بألوان مختلفة. قال لي بعض النساء، الله أعلم بحقيقة الحال، قالوا أن هذه الصبغة تعمل عازل على الشعر مثل البلاستيك، عازل خفيف على الشعر مثل البلاستيك. قالوا هذه الصبغة تعمل مثل هذا العازل على الشعر. إذا صح هذا الكلام فإن الرأس الذي عليه هذه الصبغة لا يتحقق فيه الغسل ولا يتحقق فيه المسح، فعلى المرأة أن تزيل هذه الصبغة إذا كانت بهذا الحال قبل غسلها وقبل وضوئها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سائل من الشبكة يقول: هل الكحل مانع من وصول الماء إلى العين وكذلك الجل والميش في الشعر؟
أما الكحل فحكمه كحكم الحناء وحكم الزيت، أن هذا من الأمور المتكررة كثير وكانت تحصل في زمن الرسول ولم ينهى عنه صلى الله عليه وسلم من تريد الغسل أو لمن يريد الوضوء أو لمن تريد الغسل أو تريد الوضوء. أما الجلي والميش فإن ثبت أنهما عازلان يمنعان وصول الماء، نعم لابد من إزالتهما قبل الغسل وقبل الوضوء، مثل المناكير الذي يوضع على الأظفار لأنه عازل يعمل طبقة تمنع وصول الماء إلى ما تحته، فإنه لا بد من إزالته. كذا الجلي والميش هذا إذا ثبت أنه عازل ينبغي إزالته. أما إذا لم يثبت أنه عازل وأنه صبغة مثل صبغة الحناء وغيرها فلا بأس في بقائه مع الوضوء والغسل، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخ يسأل يقول: تقديم الأعضاء في الوضوء اليمنى قبل اليسرى هل هي سنة أو واجب؟
أقول تكلمت عن هذا في آخر التقرير السابق قبل قليل، في آخر الشرح السابق قبل قليل قلت ظاهر النصوص يدل على أن تقديم اليمين على اليسار واجب، وذهب بعض العلماء إلى أن هناك إجماعا في جواز تقديم اليمين على اليسار، فإذا ثبت هذا الإجماع يكون تقديم اليمين على اليسار مستحب وليس بواجب. فلو أن الإنسان قدم غسل اليسار على اليمين على القول الأول إذا فعله جاهلا أو ناسيا وضوءه صحيح، وإذا فعله متعمدا وضوءه باطل، وعلى القول الثاني يكون وضوءه صحيح على كل الأحوال، والذي يظهر عندي أن القول الأول، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. وهذا سؤال عبر الشبكة يقول السائل: هل يجزئ المسح على القمار أو العمامة عن المسح على شعر الرأس فقط أم عن الشعر والأذنين معا؟
الجواب سبق أثناء الشرح والتقرير بيان أن المسح على العمامة وعلى الخمار لا يغني عن المسح على الأذنين، فأنت تمسح على العمامة أو على الخمار وتمسح على الأذنين بالأصبع السباحة تدخلها في الأذن وبالأصبع الإبهام تديره خلف سوان الأذن، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أحسن الله إليكم. هذا أخ يسأل سؤال يتعلق بالذي قبل يقول: هل الشرط في المسح على العمامة أن يلبسها يوم وليلة إذا كان مقيما ثلاث أيام مسافر؟
أقول لم يأتي في المسح على العمامة حد، وما سكت عنه الشارع فهو إيش؟ حل ومباح لنا ولا نستطيع أن نقيده إلا بدليل، والله أعلم.
أخت تسأل عبر الشبكة تقول إن رأت المخاط وطال عليها المخاط وقد خرج ماء الطفل فهل عليها الصلاة في هذه الفترة؟
الجواب اختيار شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله أن ما خرج من المرأة مصحوبا بالطلق ولو طالت مدته أنه من النفاق، وعليه فإن هذه المرأة يكون حكمها حكم المرأة النفساء فلا صلاة ولا صوم عليها، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخ يقول هل يشترط في الوضوء دلك أعضاء الوضوء دون صب الماء أو دون صب الماء فقط؟
الجواب نعم، إذ أن الغسل يختلف عن مجرد الصب والرش، كما ألمحنا إلى ذلك في الحديث الذي مر معنا في قوله صلى الله عليه وسلم يغسل من بول الجارية ويرش من بول الغلام الرضيع الذكر يعني. ففرق الرسول صلى الله عليه وسلم بين الصب وبين بين الرش وبين الغسل، والآية تقول يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا فاغسلوا، إذا نص على الغسل، والغسل ليس مجرد صب، إذا لا بد مع الصب من إمرار اليد وهو الدلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخ يسأل يقول هل يجوز مسح الرقبة باليدين؟
الجواب من جهة الجواز يجوز، لكن من جهة هل هذه سنة، هل من السنة في الوضوء أن تمسح الرقبة باليدين؟ ما عندنا دليل على هذا، ما عندنا دليل على هذا. أيضا من الأمور التي يفعلها بعض الناس ولا أصل لها في السنة أن يذكر بذكر معين عند غسل كل عضو، هذا أيضا لا دليل عليه، لا دليل عليه. طيب هل يجوز وأنا أتوضأ أن أغسل رقبتي وأمسح عليها باليد؟ أقول نعم يجوز، لكن لا تلتزمه حتى يكون كالسنة، لا تلتزمه حتى يكون كالسنة، إنما أفعله أحيانا وأتركه أحيانا، لا مانع من ذلك. أما أنك تلتزمه أو تفعله وتعتقد أنه سنة فإن هذا يدل، فإن هذا بدعة، لأنه لم يرد عن الرسول صلى الله عليه وسلم مسح الرقبة في الوضوء، والحديث الوارد مسح الرقبة في الوضوء أمان من الغل يوم القيامة حديث ضعيف عند العلماء، ضعيف عند العلماء، بل أظن هناك من حكم بأنه موضوع أو لا أصل له، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخ يقول رجل وبشر وجهه ثم مسح برأسه ثم غسل قدميه ونسي يديه، فما الحكم؟
الحكم أن يعيد الوضوء، إذا فعل هذا، إذا فعل هذا جهلا بدون تقصير منه في الجهل أو نسيانا وضوءه صحيح، أما إذا فعله متعمدا وضوءه باطل، عليه أن يعيد.
أخ يسأل عن نية يقول قال لي أحد طلاب العلم أن الوضوء إذا نويت فيه كي أن تقرأ القرآن الكريم وتوضأ من أجل ذلك فلا يصح وضوء ذلك الوضوء للصلاة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال إنه الأعمال بالنيات.
الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم يقول إنما بعثت بالحنيفية السمحة، فمن سماحة هذا الدين أن نية رفع الحدث لأي عمل من الأعمال في الوضوء تغنيك له ولغيره، هذا من مقتضى السماحة. أما التكلف والتشدد في هذه الأمور فهذا لا أصل له في الشرع، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل كل العبادة يشرع فيها التلفظ باللسان يعني النية؟
الجواب سبق في أثناء الشرح قلنا لا يشرع في عبادة من العبادات التلفظ بالنية، إذا النية محلها القلب والتلفظ بها بدعة.
أحسن الله إليكم. يقول السائل هل يجوز أن يقول بسم الله في الوضوء داخل الحمام؟
الآن الحمام فيه موضع مخصص لقضاء الحاجة وفيه موضع مخصص للوضوء، والموضع المخصص للوضوء العادة الجارية أنه ليس بنجس، أنه ليس بنجس، فلو أنه تلفظ بالتسمية من أجل الوضوء الذي يظهر أنه جائز، إلا إذا كان يعلم أن العرف أن في التسمية في هذا المحل فيه مهانة أو نحو ذلك، فإنه يعني يحرك لسانه بها على أدنى حد ويكفيه إن شاء الله ذلك. عند الدخول. لا، لابد عند الوضوء من ذكر اسم الله.
أحسن الله عليكم. يقول السائل: هل الأكل والشرب متعمد ينقض الوضوء؟
كذا الأحكام الأخرى. الإخوة كانوا نبهوني جزاهم الله خير، ورجعت لقيت الحديث الثابت، وهو حديث الرسول عليه الصلاة والسلام: فتر ما بيننا وبين الجن أن تقولوا بسم الله. فلو أن إنسانا دخل الحمام وأراد خلع الملابس وقال عند الخلع بسم الله، الظاهر جوازه، الظاهر جواز ذلك، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل الأكل والشرب متعمدا ينقض الوضوء في دون مأجورين، وهل يكفي فيه المضمضة بعد الأكل؟
الأكل والشرب متعمدا لا ينقض الوضوء، إلا إذا كان الأكل للحم الجزور، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وإذا كان الأكل دسما فإن الرسول عليه الصلاة والسلام مرة شرب لبنا ثم قام وتمضمض وقال: إن للبن دسما. فاستدل العلماء بهذا أنه يستحب لمن أكل أكلا دسما أن يتمضمض فقط، ما لم يكن اللحم الذي يأكله لحم جزور، يعني لحم إبل، لقوله صلى الله عليه وسلم: من أكل لحم جزور فليتوضأ. وكذا استحب بعض العلماء المضمضة من أكل ما مسته النار، وحمل الأحاديث الواردة في الوضوء مما مسته النار على هذا، حمله على هذا، فقال: المراد بالوضوء هنا أي المضمضة فقط.
أحسن الله إليكم. سائل يقول: هل يجزئ الغسل عن الجنابة عن الوضوء، علما بأن الغسل لم يسبقه وضوء ولم يكن فيه ترتيب؟
الجواب: نعم، يكفي الغسل عن الوضوء، لقول الرسول صلى الله عليه وسلم لأم سلمة، قال: يكفيك أن تحثي على رأسك 3 حثيات ثم تفيض الماء على شقك الأيمن أو على شقك الأيسر، فإذا أنت قد طهرت. فحكم رسول الله صلى الله عليه وسلم بحصول الطهور بمجرد ذلك، فدل ذلك أن الغسل من الجنابة ولو لم يسبق بوضوء ولو لم يكن فيه وضوء فإنه كاف عن الوضوء في حصول الطهارة. والرسول صلى الله عليه وسلم يقول: لا يقبل الله الصلاة أحدكم إلا بطهور، وهو قد تطهر بهذا الغسل. والعلماء رحمهم الله قالوا: الوضوء طهارة صغرى تندرج فيها الطهارة الكبرى، الطهارة الصغرى تندرج في الطهارة الكبرى، فإذا فعل الإنسان الطهارة الكبرى حصلت له ضمنا الطهارة الصغرى ولا يحتاج إلى وضوء، والله أعلم.
أختي تسأل تقول: نعلم أن صبغ الشعر بالسواد لا يجوز، فهل يدخل في ذلك شعر الحاجب مع العلم أنه للزينة أي مثل الكحل وليس بشيء؟
الذي يظهر من إطلاق النصوص أن الصبغ بالسواد لا يجوز، سواء للرأس أو لغير الرأس مطلقا، سواء كان للزينة أو لغير الزينة، والله أعلم. الظاهر جواز.
أحسن الله إليكم. وهذه أخت أخرى.
لحظة حتى نشر الانتباه. الأخ يسأل يقول: طيب، صبغ الرأس بغير السواد يجوز؟ الجواز نعم. الجواب نعم يجوز، الظاهر جوازا. نعم.
أحسن الله إليكم. أخت تسأل تقول: فتاة انقطع حيضها لمدة 4 أشهر، وفي هذا الشهر نزل دم بلون خفيف جدا مع قطع دم، فهل تعتبر هذا حيضا فلا تصلي، أم لا تعتبره حيضا لاختلاف صلتي عند الحيض المعتاد؟
المرأة التي ينقطع عنها الحيض لمدة طويلة أو قصيرة ما دام لم ينزل عليها دم فهي طاهر، تصلي وتصوم ويأتيها زوجها. أما إذا نزل عليها الدم فإن نزول الدم يعني أنها حائض، ثم المرأة في هذا الدم الذي ينزل عليها إما أن تكون مميزة وإما أن تكون غير مميزة. فإن كانت مميزة لدم الحيض ورأت أن الدم الذي نزل هو دم الحيض فهي حائض قطعا، أما إذا كان الدم الذي نزل عليها غير دم الحيض الذي تعرفه فيظهر أن هذا إيش؟ أن هذا دم استحاضة، يظهر أن هذا دم استحاضة، والله أعلم.
أحسن الله إليكم. أخي يسأل يقول هل يجوز الجمع والقصر بين العصر وصلاة الجمعة؟
الجواب لا، لا يجوز الجمع والقصر بين العصر وصلاة الجمعة، لأن الجمع إنما شرع بين الظهر والعصر، ومن صلى وصلاة الجمعة لمن صلاها هي فرض ذات اليوم غير الظهر، غير الظهر، وبالتالي فإذا جمع العصر إلى الجمعة، إذا صلى العصر مع الجمعة أو في وقت الجمعة، فإنه جمع صلاة إلى صلاة لا تجمع إليها، كما لو جمع الظهر مع الصبح. هل يصح هذا؟ كذا نقول الجمعة هي فرض اليوم لمن صلاها، ولم يأتي دليل بجمع صلاة الجمعة مع العصر. وعليه نقول من كان مسافرا أو كان يباح له الجمع والقصر، إذا صلى الجمعة لا يصلي العصر حتى يدخل وقت العصر. والقول بجمع الصلاة وجه فقهي صحيح، ليس فيه وجه فقهي صحيح. والرسول صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع لما كان بعرفة وكان يوم جمعة صلى الظهر والعصر، ما قالوا صلى الجمعة والعصر، كان مسافرا ولا جمعة على مسافر، صلى الظهر والعصر، صلى الظهر والعصر صلى الله عليه وسلم، وبعد الصلاة خطر صلى الله عليه وسلم. فالذي حصل في حجة النبي أنه جمع بين الظهر والعصر جمعا وقصرا في وقت الظهر، ما حد قال أنه صلى الجمعة والعصر، انتبهوا. ولذا العلماء نصوا قالوا المسافر أو من يباح له الجمع أو من يباح له القصر إذا صلى صلاة الجمعة لا يجوز له أن يجمع إليها العصر. الجمعة ما هي واجبة عليه، يبغى يصلي برا مع غير الناس، يبغى يصلي صلاة الظهر ويجمع عليها العصر يصلي، لكن أن يصلي الجمعة مع الناس ليس له أن يجمع معها العصر. واضح هذا؟ لأنه لم يثبت دليل بهذا، كما لو أنه صلى الظهر مع الصبح يصح هذا؟ ما يصح. كذا نقول وقت الجمعة لمن صلى الجمعة لا يجوز أن يجمع فيه معها العصر، والله أعلم. وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.